بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية قولهم في تسمية الرجل المضطجع، قال في ترجمة المنبعث الثقفي قال كان اسمه المضطجع فسماه النبي صلى الله عليه وسلم المنبعث، والمعنى أنه إن ثبت هذا الحديث أنه كره الاسم الذي يدل على الخمول والكسل، ونعوذ بالله من الكسل، وسماه بالاسم الذي يدل على النشاط والعمل، فكان اسمه المضطجع اسم يدل على كسل، فسماه المنبعث وهو ضده. قال وفي ترجمة المنبعث آخر نحوه، رواه أبو داود وغيره. وكما مر بنا غير مرة ولا مرتين أن أكثر ما يذكره المؤلف رحمه الله من كتب الصحابة في هذا الباب إنما يذكره من دون أسانيد ومن دون كذلك أيضا، تتبع وبحث، إنما يذكر ما وقف عليه. في سنن أبي داود قال أبو داود رحمه الله في أول كتاب الأدب في كتاب الأدب في باب تغيير في تغيير اسم القبيح، قال وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث. وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. يكره الأسماء القبيحة ويغيرها إلى ما يقابلها من الأسماء الحسنة. وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار، تركت أسانيدها للاختصار. نعم، فهذا هو الذي أشار إليه الشيخ بكر رحمه الله. ثم قال رحمه الله قولهم مطرنا بنوع كذا، قال مضى في حرف الخاء عند قولهم خليفة الله قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. متفق عليه. قال والسماء في إثر السماء والسماء المطر. قال رواه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والبخاري في الأدب المفرد. قال ابن عبد البر رحمه الله في استذكار باب الاستمطار بالنجوم، ثم ذكر من الموطأ عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الحديبية موضع المعروف في آخر الجبل وأول الحرم، لعلها في آخر الحل وأول الحرم. عندنا الجبل أخشى أن يكون تصحبت عن الحل، في آخر الحل وأول الحرم، وفيه كان الصلح بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. وأما قول على إثر السماء فإنه يعني بالسماء المطر والغيث، وهي استعارة حسنة معروفة للعرب. قال حسان بن ثابت عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء أو خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، يعني ماء السماء. وقال غيره فأفرط في المجاز وفي الاستعارة إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وأما قوله حاكيا عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمعناه عندي على وجهه، أحدهما أن القائل مطرنا بنوء كذا أي بسقوط نجم كذا أو بطلوع نجم كذا، إن كان يعتقد أن النوء يعني النجم هو المنزل للمطر والخالق له والمنشئ للسحاب من دون الله، فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن الملة، وإن كان من أهلها استتيبا. فإن رجع إلى ذلك إلى الإيمان بالله وحده وإلا قتل إلى النار. وإن كان أراد أن الله عز وجل جعل النوء علامة للمطر ووقتا له وسببا من أسبابه، كما تحيا الأرض بالماء بعد موتها وينبت به الزرع ويفعل به ما يشاء من خليقته، فهذا مؤمن لا كافر. ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول الماء لحكمة الله تعالى ورحمته وقدرته لا بغير ذلك، لأنه مرة ينزله بالنوء يعني في الوقت الذي يترقبه الناس، ومرة بغير نوء كيف يشاء لا إله إلا هو. هذا الثاني، إن جعل طلوع النجم علامة على المطر وقتا له وسببا من أسبابه. طلوع النجم ليس سببا، فمن جعل ما ليس بسبب سببا فإنه يكون قد أخطأ ووقع في الشرك الأصغر. إن اعتقده مجرد وقت وعلامة الأمر أهون، أما إذا جعله سببا لنزول المطر فلا، لأن المطر ينزله الله عز وجل عند ظهور ذلك النوع أو عند غياب نوع آخر أو في غير ذلك وذاك. قال: والذي أحب لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويتلو الآية إن شاء. روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: ذلك في الأنواء، وهو قول جماعة أهل التفسير للقرآن. وروى سفيان بن عيينة: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر نعمة الله عليكم بإنزال الغيث أنكم تكذبون، فتنسبون هذا الغيث إلى الأنواء والنجوم، ولا تقولون هذا بفضل الله ورحمته. وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في بعض أسفاره يقول: مطرنا ببعض عفانين الأسد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل كذبت، بل هو سقي الله عز وجل ورزقه. هذا معضل. قال سفيان: عفانين الأسد الذراع والجبهة. الأسد منزلة من منازل النجوم، معروفة، تظهر هذه المنزلة في موسم الأمطار، فإذا ظهر الذراع والجبهة للأسد، أسد عبارة عن مجموعة نجوم تشبه الأسد الجاثي، له ذراعان وله جبهة، وفيه برج يقال له برج الأسد. فإذا رؤيت هذه المنزلة في بعض فصول السنة في الوقت الذي يكون فيه طلوع المنازل وسقوطها، يوافق ذلك أن يكون في موسم من مواسم ماذا؟ الغيث، كهذه الأيام مثلا. فذلك الشخص يقول: مطرنا ببعض عفانين الأسد، يعني بالذراع والجبهة، لما بدأت تظهر منزلة الأسد وبرج الأسد في السماء، بدأت تظهر النجوم التي تشبه ذراعي الأسد وجبهة الأسد، فوافق أن جاء المطر. فقال كما في هذا الحديث المعضل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل هو سقي الله عز وجل ورزقه. قال: وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل وبرد الليل. وسهيل نجم معروف في السماء، فكره ذلك، يكون إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب، ولذلك يقال له سهيل اليماني، لأن اليمن إلى جهة الجنوب في جزيرة العرب، بخلاف الثريا فإنها إلى جهة الشمال. وفي ذلك يطرف بعض الشعراء فيقول: وقد زوج رجل ابنته ثريا برجل اسمه سهيل، قال: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. قال: وكره مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلفها للمطر، يعني ما أخلقها لأن تمطر. وهذا من قول مالك مع روايته: إذا أنشأت بحرية، يدل على أن القوم احتاطوا فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من أمر الجاهلية، يعني يقولون إذا أنشأت بحرية، يعني جاءت السحاب وجاء الريح من جهة البحر، بحرية من جهة البحر من جهة الغرب، فإنها تكون خليقة وحرية بأن تمطر، لكن مع ذلك كرهوا هذا، أن يقولوا ما أخلفها للمطر، حتى لا يعلق الناس بالسحاب، وإنما يعلقونهم برب الأرباب سبحانه وتعالى. قال يدل على أن القوم احتاطوا فمنعوا الكلام، فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من أمر الجاهلية بقولهم مطرنا بنوع كذا وكذا على ما فسرناه والله أعلم. وقال الشافعي في كتابه المبسوط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي الحديث، قال: هذا كلام عربي محتمل المعاني. قال: وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وإنما تكلم بهذا الكلام زمن الحديبية بين ظهراني قوم مؤمنين ومشركين. فالمؤمن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وذلك إيمان بالله، لأنه لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده، إلا الله وحده، لا النجوم، لأن النوء مخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره، وإنما هو وقت. ومن قال مطرنا بنوء كذا يريد في وقت كذا، فهو كقوله مطرنا في شهر كذا، وهذا لا يكون كفرا. ومن قال بقول أهل الشرك من الجاهلية الذين كانوا يضيفون المطر إلى النوء أنه أمطره، فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام. قال: والذي أحب أن يقول الإنسان مطرنا في وقت كذا، ولا يقول بنوء كذا، وإن كان النوء هو الوقت، أي تحرزا من الوقوع في لفظ يشبه لفظ الجاهلية، وإن كان مقصود صاحبه غير مقصود أهل الجاهلية. قال أبو عمر: النوء في كلام العرب واحد أنواع النجوم، وبعضهم يجعله الطالع، وأكثرهم يجعله الساقط. المنازل 28 منزلة، والأبراج على 12 برجا، والمنازل 14 منزلة تكون ظاهرة، و14 مخفية، يعني لا ترى هذه كلها، هذه المنازل كلها لا ترى دفعة واحدة، إنما يرى نصفها، يرى ماذا؟ نصفها، لأن هذه السماء التي نراها في الليل، وهذه النجوم التي نراها ليست كل النجوم، إنما هي نصف ما يرى على مدار السنة، والنصف الآخر لا نراه، مخفي. وهذه النجوم لها مطالع ولها مغارب، مشارق ومغارب، حتى قيل في تفسير قول الله عز وجل رب المشارق أن المراد بالمشارق مشارق النجوم والأنواع والشمس والقمر. وهذه المنازل المذكورة التي أشرنا إليها هي متعاقبة، كلما سقطت منزلة ظهرت من الجهة، جهة الشرق منزلة، في الغرب تسقط منزلة، في الشرق تظهر منزلة، وهكذا. فإذا وهم إذا أرادوا أن يعرفوا المنزلة فإنهم يختارون ساعة معينة من الليل على يعني تقدير يعرفه أهل الهيئة والنظر في النجوم. المقصود من ذلك هل الأنواء هي النجوم التي تشرق أو تأتي من المشرق تظهر، أم هي التي سقطت في المغرب؟ قولان. قال: وبعضهم يجعله الطالع وأكثرهم يجعله الساقط، يعني الذي سقط بعد غروب الشمس بقليل، بعد غروب الشمس ودخول الظلام تبدأ تتضح هذه المنازل، فمنزلة في الغرب تكاد أن تلحق بالشمس سقوطا وغروبا، وأخرى بادية ظاهرة من جهة الشرق. فنوع كذا وكذا، أي هذا النوع الذي سيسقط الآن سيغرب بعد قليل، هذا معنى نوع كذا وكذا عند الأكثرين. وبعضهم يجعل النوع هو الذي يصعد، لأنه إذا بدأ بالظهور فسيستمر في الظهور إلى قريب شروق الشمس، يمشي مثل القمر أو الشمس حين يمشي إلى أن يسقط في المغرب. قال: وقد سمى منازل القمر، ذكرها هنا إذن هذه الفائدة، وقد سمى منازل القمر كلها أنواعا، وهي 28 منزلة، قد أفردت لذكرها جزءا، وقد ذكرها الناس كثيرا، وقد أوضحنا القول في الأنواع في التمهيد، هذا كله من كلام أبي عمر بن عبد البر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمسك الله القطر على عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح، فمعناه كمعنى حديث مالك هذا. أما المجدح فإن الخليل زعم أنه نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به، فيقال أرسلت السماء بمجادح الغيث، ويقال مجدح ومجدح بالكسر والضم، مجدح ومجدح. أعطينا القاموس حتى نضبط اللفظ أكثر، أو النهاية. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن فضل قال: حدثنا أحمد بن حسين أحمد بن الحسن قال: قال حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لن يزلن في أمتي: التفاخر بالأنساب، والنياحة، والأنواء، يعني النياحة على الموتى، والاستمطار بالنجوم. وما حدثه في هذا الباب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت معناه ذهبت إلى جهة الشمال، جاءت من الغرب ثم اتجهت إلى جهة الشمال، فتلك عين غديقة، يعني سيأتي منها مطر غزير. قال: هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ، هذا من بلاغات الإمام مالك، ومن ذكره إنما ذكره عن مالك في الموطأ أي بلاغا، إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى وهو الأسلمي. ما حال إبراهيم هذا؟ ما حال إبراهيم؟ نعم يا علاء، أكثر من ضعيف، متهم. هذا إبراهيم لا يرتضيه أكثر العلماء، جعلونه في قسم الضعيف جدا، والشافعي رحمه الله حسن الرأي فيه. قال عن إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها، يعني إذا جاءت من جهة ماذا؟ من جهة الغرب بحرية ثم تشاءمت أي ذهبت إلى الشمال، وهنا قال ثم استحالت شامية أي ذهبت إلى جهة الشام، وهو معنى تشاءمت في الرواية السابقة، لأن الشام إلى جهة الشمال، فهو أمطر لها أي فهو حري أن تكون ماذا؟ أن تكون سحابة ممطرة. قال: وابن أبي يحيى مطعون عليه متروك. وإسحاق بن عبد الله وابن أبي فروة ضعيف أيضا متروك الحديث. وهذا الحديث لا يحتج به أهل العلم أحد من أهل العلم بالحديث، لأنه ليس له إسناد. وقال الشافعي في حديثه هذا: بحرية إذا أنشأت بحرية، إذا أنشأت السحابة بحرية، كأنه يقول إذا ظهرت السحاب بحرية من ناحية البحر. ومعنى نشأت ظهرت وارتفعت، يقال أنشأ فلان يقول كذا، إذا ابتدأ قوله وأظهره بعد سكوت. وكذلك قولهم أنشأ فلان حائط نخل، ومنه قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي السفن الظاهرة في البحر كالجبال الظاهرة في الأرض. وقد قيل أنشأت تمطر أي ابتدأت، ومنه قيل للشاعر أنشأ يقول، وإنما سمى السحابة بحرية لظهورها من ناحية البحر. يقول: إذا طلعت سحابة من ناحية البحر وناحية البحر بالمدينة الغرب، ثم تشاءمت أي أخذت نحو الشام، والشام من المدينة في ناحية الشمال. يقول: إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى الشمال، وهو عندنا البحرية، ولا تميل كذلك إلا بالريح النكباء التي بين الغرب والجنوب، هي القبلة، فإنها يكون ماؤها غدقا أي يعني غزيرا معينا، لأن الجنوب تسوقها وتستدرها، وهذا معروف عند العرب وغيرهم. قال الكوميت: مرته الجنوب فلما اكفهر رحلت غزالية الشمالي. نعم، مرته الجنوب فلما اكفهر رحلت غزالية الشمالي، فهر الراء مقسومة في الشطرين. مرته الجنوب فلما اكفهر رحلت غزالية الشمالي. وأما قوله فتلك عين، فالعين مطر أيام لا يقلع، مطر مستمر. كذلك قال أهل العلم باللغة والخبر. قالوا: والعين أيضا ناحية القبلة، والعرب تقول مطرنا بالعين ومن العين، إذا كان السحاب ناشئا من ناحية القبلة من جهة الشمال. قال: وقد قيل إن العين ماء عن يمين قبلة العراق، وغديقة تصغير غدقة، والغدقة الكثيرة الماء. قال تعالى: ماء غدقا غدقة. قال كثير أو كثير: وتغدق أعداد به ومشارب. يقول: يكثر المطر عليه، وأعداد جمع عد، وهو الماء الغزير. وقد يكون التصغير هنا أريد به التعظيم، كما قال عمر في ابن مسعود: كنيف أو كنيف ملئ علما. وقيل إن قول ابن عمر كان لصغر قد ابن مسعود ولطافة جسمه، يعني عمر لما قال كنيف ملئ علما، كنيف معناه الصغير النحيف، ملئ علما لكنه ملوم بالعلم، قيل للتعظيم وقيل لأنه كان نحيلا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خرج عن العادة المعهودة من حكم الله وفضله، لأنه يعلم نزول الغيث حقيقة بشيء من الأشياء قبل ظهور السحاب. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الخمس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقد قيل إن هذا الحديث ورد به أن السحابة تحمل الماء من البحر، واحتج قائل هذا بقول أبي ذؤيب الهذلي: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نشيج. فيه شاهد نحوي في ورود متى، وهي حرف جر شبيه بالزائد. وقال الأصمعي آخر ما نقرأ: وقال الأصمعي: الباء في قوله بماء البحر للتبعيض، والذي قدمت لك هو قول أهل العلم والدين. وكيف كانت الحال فلا ينزل الغيث من حيث نزل، ولا ينشئ السحاب، ولا يرسل الرياح، إلا الله وحده لا شريك له، انتهى. وهو بحث جامع لما في الباب من ألفاظ سقته بطوله لأهميته، فرحم الله الإمام ابن عبد البر آمين. بحث فيه فوائد متعلقة بهذا، نعم، فإن كان قد طال البحث فيه لكن لا يخلو من فوائد. قال في النهاية في حديث عمر: لقد استسقيت أو استسقيت بمجاديح السماء. المجاديح واحدها مجدح، والياء زائدة للإشباع، مجاديح يعني كان حقه أن يقول مجادح فزيدت الياء للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجدح، فأما مجدح فجمعه مجادح، والمجدح نجم من النجوم، قيل هو الدبران اسم نجم معروف، وقيل هو ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شعب، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قولا بالأنواء، وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر المجدح. إذن قوله إذا نعم قوله في هذا ويقال مجدح ومجدح بالكسر والضم. مطرنا بنوء المجدح، إذن هو هكذا ضبطه المجدح اسم نجم قيل هو الدبران. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. والمقصود بذلك قد تقدم معنا أن قول مطرنا بنوء كذا وكذا حاصله أن فيه تفصيلا، إن قصد أن النجم هو الذي أنزل السحابة، أنه هو الذي أنزلها وأنشأها النجم، فهذا قد اتخذ هذا النجم أعطاه صفة من صفات الألوهية، هذا كفر وهذا شرك. أعطاه صفة من صفات الربوبية، هذا كفر وشرك، وهو الكفر الأكبر إذا اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر دون يعني أن يكون ذلك من عند الله. وإذا اعتقد أنه سبب لنزول المطر فقد اتخذ أو اعتقد ما ليس بسبب سببا، فهذا يجعلونه في الشرك الأصغر. وإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا قاصدا في وقت كذا وكذا، فهذه اللفظة منهي عنها لأنها تشبه اللفظ الذي انتقد على أهل الجاهلية، فيغير ويقول مطرنا في وقت كذا وكذا، ومطرنا في وقت كذا وكذا، حتى لا يتشبه بأهل الجاهلية في ماذا؟ في شيء اشتهر عندهم ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مطرنا في زمن كذا، مطرنا في وقت كذا، هذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. يقول: ومع ذلك فإن الأولى للمسلم أنه يجعل ذلك كله معلقا بالله سبحانه وتعالى. يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أعد البيت الشعري الذي: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني، من جهة اليمن. سؤالان آخران نجيب عنهما إن شاء الله مع الأسئلة بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.